أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المعاملات المحرمة، مسألة 648. يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر. إذن شخص يبيع العنب والتمر ويقصد من خلال البيع أنه يصنع المسكر، بأن يكون مثلا شرط بالعقد أنه يشترط عليه أن يصنع به الخمر، في هذه الحالة لا يجوز ذلك ولا بأس به مع عدم القصد. يعني هو يبيع بعد ما له شغل بالبائع في أي شيء يستعملهما، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما فيه. فإذن بعد هو مو شغل أنه يعلم أن هذا المشتري يصرف العنب والتمر في صناعة الخمر. طبعا الأفضل أنه إذا كان يعلم عنده يقين أنه يصرفه في صناعة الخمر أنه ما يبيعه، هو الأفضل. هذا ما يجوز، إحنا الآن نقول الأفضل بالنسبة للي يجوز. اللي يجوز أيضا قلنا اللي يباح ينبغي ولا ينبغي، فلا ينبغي أن يبيع التمر والعنب للمشتري الذي يعلم بأنه يصنع به الخمر. مسألة 649. يحرم على الأحوط وجوبا تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزات، يعني المعادن. إذن هنا الحرمة حرمة على نحو الاحتياط الوجوبي، أنه الإنسان يصنع تمثال مثلا لشخص لما يكون فيه روح، تمثال كامل.
التصوير شيخنا مو تصوير الاحتياط،
لا لا، صنع التماثيل، نعم، تجسيد. وأما غير المجسم فلا بأس به، يعني يكون هناك أنه التمثال لا يحرم، أما أنه غير مجسم ما يكون على شكل تمثال، يعني الرسم العادي باليد فهذا جائز. العلماء السابقين كانوا حتى الرسم باليد، الرسم الكامل الجسم الكامل كانوا يحرمونه. كما لا بأس باقتناء، الآن صنعه محرم على الاحتياط الواجب، هذا شغال ومطفي. الآن بالنسبة للصناعة محرمة احتياط وجوبي، أنه هل يمكن لك أنك تقتني؟ نقول نعم جائز. كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك. فإذا نفس عملية صنع التماثيل محرم على نحو الاحتياط الوجوبي، الشراء البيع والشراء يكون مكروه. البيع والشراء، إنسان يشتري له تمثال أو يقتني بالبيت، شو بعض الأحيان هذا خزانة التلفزيون حاطين تماثيل بعض الأشخاص، مكروه هذا أنه يوضع مثل هذه التماثيل. إذن ما دام أنه مكروه، يعني الأفضل أنه الإنسان يترك، إذا كان الترك بنية التقرب إلى الله عز وجل يحصل على ثواب، وهذه الثوابات الإنسان يقدر يجمعها. بعض المكروهات والمستحبات تعتبر أمور سهلة، الإنسان يعملها قربة لله عز وجل يحصل ثواب، يزيد هذا الرصيد الموجود عنده من الأجر. البعض يقول ما لي شغل ما بيها الثواب مثلا، وإنسان مخطئ يقول ما محتاج، أنا عندي ثواب وايد. بعض الناس يقولون أما أحتاج مثل هذا الثواب الصغير. شوفوا أحيانا الأشياء الصغيرة هي اللي تبين شخصية الإنسان المؤمن. عن الصلاة ما تبين بأنه إنسان فاسق ومتدين واثنينهم يصلون، قد يكون شارب للخمر يصلي، لكن الإنسان لما يلتفت للأشياء الصغيرة في الدين، إذا يلتفت للأشياء الصغيرة حتما ملتفت للأشياء الكبيرة. يعني تقول الإنسان يرتكب المحرمات المؤمن، يقول له ما يرتكب، فالمقياس راح يصير على المستحبات والمكروهات، أنه يلتفت إلى هذا، يقول أنه مثلا نأخذ أنه الإنسان يسمع مستحب معين، يقول شنو فائدة هذا مثلا، ولا يسأل عن الفائدة، والإنسان يقوم بعمل المستحب، مو بالضرورة أن يعرف الفائدة الدنيوية المترتبة عليه. وإحنا طبيعتنا دائما نبحث عن الفوائد الدنيوية، هل هناك فائدة دنيوية من هذا؟ ماكو فائدة دنيوية. لنفرض أنه يكره أكل كذا مثلا، يكره الجمع بين أكلين مثلا، بعض الأمور اللي ترد عندنا في المكروهات، الإنسان أحيانا يقول شنو الفائدة مثلا من هذا المستحب هذا المكروه، ما لنا شغل شنو الفائدة الدنيوية. الإنسان يتقرب بهذه الأعمال قربة لله يحصل على ثواب، يتقرب إلى الله بهذه الأعمال. فإذا الإنسان المؤمن شخصيته ما تظهر في الواجبات والمحرمات، طبيعي أنه لأن ترك فعل الواجب ترك المحرم، حتى أخو الناس العاديين مو متدين كان يترك بعض المحرم، ما يأكل الخنزير مثلا، هذا مو دليل. المقياس الثاني يأتي أن المقياس نعم مستحبات ومكروهات نوع من المقياس يعطي، لكن المقياس الأكبر للإنسان المؤمن هو المباحات، كيف يتعامل مع المباحات. يعني ما دام أنه عندنا قسمان من المباحات ينبغي ولا ينبغي، هنا شخصية الإنسان المؤمن تظهر، أنه يأخذ المباحات التي تنبغي والمباحات التي لا تنبغي يتركها. إذن عندنا مقاييس، يعني هذا المقياس الإنسان هو يقدر يقيس نفسه إلى أي حد هو مرتبط بالدين، بحيث أنه في الأعمال المباحة أيضا ملتفت إلى الله عز وجل. فإذا الإنسان في الأعمال المباحة ملتفت لله عز وجل، بطبيعة الحال في المكروهات والمستحبات ملتفت، في الواجبات والمحرمات أيضا يكون ملتفت.
عفوا شيخنا سؤال المجسمة تجسيم كامل ولا بس وي بيدي؟
يعني يبدو أنه تجسيم كامل، يقصد مو فقط أنه يعني ما يكون فيه حياة فلازم جسم كامل، مو فقط أنه الرأس مثلا، الرأس لوحده لا يكفي. صار مكروه يعني من باب الكراهية، هو يعني إذا مجسم كامل شو يحط؟ حمامة مثلا. وعلى كل فيها كراهية أنه يستعمل هذا في سواء في البيت أو في أماكن أخرى. مسألة 650، كأن الملائكة راح يجون يشوفون حمامة السلام بعد هذا يكون مغفور له. مسألة 650، لا يصح شراء المأخوذ بالقمار. اثنين متقامرين، ذاك حصل على شيء فما يجوز لك تشتري هذا الشيء اللي أخذ بالقمار. أو السرقة، إنسان مقتصب له شيء سارق شيء، أيضا لا يجوز أن تشتري منه إذا تعلم. طبعا إنسان يقول ما أدري وما تدري، بالأصل الإباحة. وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه. من المالك هنا؟ من الأول تقصد؟ مبيوق منه، يعني المالك الأصلي للبائع، سواء في حالة القمار حتى لو عن طريق القمار ربح شيء، تدري أنه هذا الخسران ملك الخسران، ترجع للخسران إذا قدرت أنه ترجع. نعم نعم، البائع بعد خلاص هذا اللي أخذ بالقمار، لا ترجع للماير يرجع فلوسه، يعني الخسران هذا اللي ربحان بالقمار هذا باع على فلان، واجب عليه انه يرجع حق صاحبه اللي هو الخسران.
لا هذا اللي باعها من على الشخص
الثاني
هذا يرجع فلوسه.
طبعا يعني يرجع فلوسه طبعا، بس اذا قدر انه ياخذه منه بدون ثمن بطريقه ما، بدون ثمن ياخذه، نفض اعطاه هديه، يقول عطاه هدي، انه واجب عليه رجع لي مالك الاصلي، ما يمتلك هذا. وهذا لازم نلتفت، احيانا في حياتنا الاعتيادية قد تصير اشياء من هذا النوع. وان تسلمه المشتري وجب عليه ان يرده الى مالكه الاصلي لا الى البائع. قيد شوي نوضح الاصلي مو مكتوب طبعا. مسألة 651، لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها. الأوراق اللي لو الإنسان يساهم أنه يشتري ورقة وبعد شهر في سحب مثلا على هذه الأوراق، هذا ما يصح، لا بيعا ولا شراء. كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة. ما في بعض السحوبات الحين تي جائز، هذا سحوبات جائز في الدول الغربية قد أحيانا، يعني في مصر يمكن أكو، يعني بالأفلام القديمة كانوا يحطون أنه أوراق يا نصيب وكذا.
في مشابهة نفس اللحظة تشتريها بدينار نفس اللحظة تكتب
لا، هذا جائز، هذا ما في شيء، هذا لا مو بعنوان، أنه يشتري بعنوان نفس ورقة يا نصيب، يشتري نفس الورقة، هذه ورقة اليا نصيب اللي فيما بعد تدخل السحب، مو أنه شاري شيء.
لا ما في
مشكلة، الحين تروح تسأل زين تقول أنا ما أبيع ولا أشتري بس أعطي المال. شوف أنه مرة يقول بيع وشراء، والمرة الثانية كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة. ما يقول أنا ما شريت الورقة بس أنا أعطيت فلوس حتى يمكن أحصل الربح، مو بعنوان بيع وشراء، حتى هذا ما يجوز. يعني حتى بالعنوان الثاني بإعطاء المال مو قضية بيع، مرة أنت تشتري نفس الورقة، أشتري الورقة وأعطي المبلغ، ومرة لا هو يعطيني الورقة وأنا أعطي الفلوس بنية أنني أحصل على هذه الفائدة بمحتملة هي أيضا، هذا العنوان الثاني. فإذا المرة بعنوان البيع والشراء ومرة بإعطاء مبلغ في مقابل الحصول على فائدة محتملة، مو بعنوان بيع وشراء، أيضا هذا لا يجوز. وأما إذا كان الإعطاء مجانا فلا بأس به، تعطي الفلوس مجانا، هي نفرض أنك تتصدق يدخلونك سحب، كما أنه في هذا المثال، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، يجمعون تبرعات لكن يقولون اللي يتبرع بعد ذلك يدخل في سحب، لكن بشرط أن السحوبات ما تكون من أموال الصدقات، يعني أموال خارج الصدقات، مو أنه يأخذون جزء من الصدقات ويخلونها مثلا هدايا، لا هذا مو جائز، إلا بإذن المشتركين. يعني يقول نعم تقدر تأخذ جزء منه تخلي مثلا للهدايا، لكن بالأصل إذا كان يتبرع أو يتصدق لا يجوز الأخذ من هذا المبلغ لشراء الهدايا فيما بعد إلا بإذن المشترك. وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطي، معطي أو معطى، سواء المال المعطي، المال المعطى يمكن أفضل يصير لمن أصابت القرعة باسمه، المال المعطى لا يجوز الآن هذا ربح الآن، اشترى ورق اليا نصيب فيما بعد طلع له مليون دينار مليون دولار، هل ملكه؟ يعني بأنه هذا المال، ولا يجوز التصرف في المال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي، كأنه مو ملكه، هذا ما يمتلك هذا المال. إذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الإسلامية، نفس الحكومة قامت بإشراف الحكومة يبيعون أوراق اليا نصيب ويصير بعدين سحب، فإذا كانت شركة حكومية يعني راح تصير مجهولة المالك والأموال مجهولة المالك، لازم بإذن الحاكم الشرعي، راح تصير بإذن الحاكم إذا يأذن الحكم الحاكم. وأما إذا كان شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. الحين طبعا ما قاعد يتكلم عن البيع والشراء المحرم، ولا قاعد يتكلم عن الإعطاء عند أخذها بقصد البدلية. إذا كان بقصد الإعانة، خلينا نقول حتى ذاك، أنه إذا كانت شركة حكومية الآن نفس لا يصح، العملية محرمة لكن هو حصل على مبلغ، هو عملية محرمة يعني مرتكب محرم، هو يعني سواء كان بالحالة الأولى بالحالة الثانية لا، هو لا يصح أنه العملية أنه محرم ومرتكب محرم بالقضية البيع والشراء أو أنه إعطاء المال بأخذ البدلية الحالة الثالثة جائزة، قصد الإعانة بمشروع خيري، الآن اللي الآن يفتح له حساب بالبنك يدخل سحب ياخذ مثلا لفظ مليون دولار، هل يجوز أن هذا يتملك المال؟ نقسم حالتين، أنه إذا كان البنك فيه نسبة من الحكومة أو تكون مثلا يكون بنك حكومي، فهذا المال الآن إذا كان البنك حكومي هذا المبلغ الذي يدخل على الإنسان كل المبلغ راح يصير مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي. إذا كان نسبة من الحكومة 50%، فإذا نصف المبلغ راح يصير للحكومة ونصف المبلغ أهلي، هذا النصف اللي بعنوان مجهول المالك يكون بإذن الحاكم الشرعي. لذلك قسم أنه شركة حكومية أو إذا كان شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. فإذا يعلم باشتماله على الحرام هذا المبلغ اللي محرم ما يجوز التصرف به، فراح يصير أنه إذا كان حكومي يعني راح يصير مجهول المالك فبإذن الحاكم الشرعي، إذا أهلي عطوك يجوز التصرف به، وإذا كان مشترك فبنسبة الحكومة، كم نسبة الحكومة؟ 50%، راح يصير مجهول المالك، هذه 50% يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
وراح يصير أهلي عملوا شركة
بس إيه، بس هذا المال اللي يعطى لك ما تدري أنه هو حرام وليس بحرام، يعني أنت تحط الآن فلوس بالبنك تروح تسحب مثلا هذا المبلغ، هذا المبلغ اللي معطى لك قد يكون من الحرام وقد يكون من الحلال، أنت تبني على أصالة الحلية. حتى الجائزة اللي يعطونك قد يكون من الفلوس المحللة مو من الفلوس المحرمة، لأن المخلوط المبلغ مخلوط في البنك، فأنت تبني على أنه أصالة الحلية.
عشان النتيجة اللي وصلت مسألة لأن كانت حكومية أو أهلية، هذا على أساس سحب يا نصيب أو على أساس الأمور
الخيرية؟ لا، يبدو أنه أنا أفهم بأنه لما قال على كل تقدير كأنه يشمل الحالات الثلاثة، يعني على كل حالة. نعم الآن أفهم هذا أنه على كل تقدير يعني الحالات الثلاثة.
على مشروع خيري هذا أول شيء جائز،
وثاني
شيء
نعم قد يكون الجامع المشروع حكومي، جامع المشروع مثلا باسم الحكومة،
فإذا جائز
مو من الصدقات، من الجامع، فإذا كان من الحكومة نفسها تعطي أموال راح يصير بعنوان مجهول المالك، فمجهول المالك يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. يعني الآن البنوك مثلا السيد السيستاني حفظه الله تأخذ نصف وتتصدق بالنصف، تأخذ يعني حصلت مليون دولار لك نص مليون.
طبعا مو شرط بالنصف،
لأن لا تنسون توزعون على إخوانها مو ياكم بعد.
طبعا نصف مجهول
نصف مجهول المالك راح يصير نصف مجهول مالك ونص. إذا كان طبعا البنوك نصف بنص، أنا الآن ما أدري النسبة كلها. نعم حسب النسبة، فعلى حسب النسبة. مسألة 652، الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به. الغش حرام لكن الإنسان اشترى شيء مغشوش المعاملة ليست باطلة، يعني المعاملة التجارية صحيحة الآن أكو ترتيب على شيء، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع. يعني هذا المشتري الآن البايع غش بشيء، معاملة صحيحة، نقول المشتري أنت لك الخيار، تبي ترجع هذا وتأخذ المبلغ أو تقبل به، إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه. إذا باع لك شيء مغشوش فأنت بالخيار، أنت المشتري كيفك، تبي أنه ترجع الشيء وتأخذ المبلغ أو يعطيك فرق السعر، قد يكون مغشوش قيمته أقل يعطيك فرق السعر، يعني أنت راجع لك المبلغ، نفرض أنه اشتريت شيء بدينار و750 كمغشوش، لك الخيار تقبل بهذا يعطيك مثلا ربع دينار الفرق، أو أنك تقول لا أنا ما أبي البضاعة ترجع لي الدينار، فهو على حسب الخيار يكون للمشتري أنه يقبل مع أخذ الفرق أو أنه يرجع البضاعة ويأخذ المبلغ، إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما، يعني من الذهب والفضة، إذا في هذه الحالة المعاملة باطلة، يبيع شيء فقط على مطلي بالذهب على أساس أنه ذهب، في هذه الحالة المعاملة باطلة، يعني يرجع الذهب ويأخذ المبلغ الموجود عنده، فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، معاملة باطلة، ومعاملة باطلة بالحكم الوضعي ويحرم الثمن على البائع بالحكم التكليفي. نعم، على البائع راح يصير البيع باطل، معاملة باطلة، والثمن حرام على البائع. هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، شخص يعني عين يعني نفس، مو شخص يعني فرد يعني إنسان، شخص يعني هذا الشخص الشيء المغشوش المشخص يعني المعين، على عين ما فيه الغش، على نفس ما فيه الغش، نفس بضاعة معينة يعني. وأما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء، فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه، المعاملة صحيحة، أنا راح أعطيك مثلا أعطيك بخمسة خيشة عيش مثلا، تدفع لي 50 دينار فيما بعد، هذا يكون كلي، يعني بالاتفاق ما عينا شيء، ما حددنا شيء، قلنا أنه أتيك بخمسين كيلو جرام من الرز، فإذن كلي راح يصير ينطبق على الأول على الثاني على الثالث على الرابع، لكن حينما أراد التسليم سلم مثلا رز فاسد، هنا يطلب التبديل أنه رجع إلى هذا ويوفي أو يوفي بشيء يكون سليم يكون صالح.
يكون شيخنا زي الفاسد بس إذا كان نوعية مو...
طبعا على حسب النوعية المتفق على، قد تكون نوعية مثلا درجة أولى جاب لك درجة ثانية نفس الشيء مغشوش يعتبر
كلي ما حدده.
نعم كلي محدد أنه من الدرجة الأولى.
نعم
محدد أنه بالدرجة الأولى، أي لك درجة ثانية يعتبر غش، هذا
مو شرط فساد،
مو شرط فساد، لا يعني شيء أقل من اللي أنت طالبه. فإذن هنا يطلب التبديل بفرد آخر لا غش فيه. مسألة 653، يحرم بيع المكيل والموزون. المكيل يعني كيل، يعني تشيلة اللي نسميها، حطون معون معين، مثلا قبل كان قوط الأناناس، كان يعني يوم احنا صغار نتذكر الوالدة قوط الأناناس هو مقياسنا هذا التشيلة، أو يكون من ناحية الوزن بأكثر منه، كان يبيع كيلو جرام من الحنطة بكيلو جرامين منها، أعطيك كيلو جرام من القمح تعطيني كيلو جرامين، فصار من حيث الموزون فيه زيادة، يعني بيع مع زيادة. ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا، تعطيك كيلو جرام درجة أولى، تعطيك كيلو جرام من الدرجة الثانية، أيضا هذا ما يجوز وإن كان الثاني معيبا يعني بدرجة أقل، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، قد يكون معيوب يعني مثلا ضارب السوس، أيضا كيلو بكيلو وين ما يجوز، أو يكون رديئا يعني بدرجة أقل، في هذه الحالة أيضا غير جائز. أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، قد درجة أولى درجة أولى، لكن هذا القمح من دولة وهذا القمح من دولة ثانية، ومعروف أنه هذا القمح الموجود من الدولة الأولى عادة قيمته أكثر لوجود مميزات فيه، فلو أعطي الذهب أو فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام. يعني مثلا يبيعون شبكة كيلو جرام مثلا من الشبكة، يأخذ كيلو وين جرام من غير المصوغ، يعني يكون قالب ذهب، أيضا راح يصير هذا من المحرم، فإذا ما ننظر أنه مصنوع أو غير مصنوع، نفس أنه ذهب بما هو ذهب، ففي هذه الحالة أيضا يكون محرم. شو راح تسوي؟ تبيع وتشتري. أنا أبيع لك الشبكة ثم أشتري هذا القالب من الذهب، ما صار عملية مبادلة وإنما عملية بيع وشراء، كأنه عندي معاملتين، بيع وشراء على الشبكة وبيع وشراء على القالب من الذهب. فإذا راح صار عمليتين، هذا لازم التفتون للنساء لما بيبيعون الذهب أو يبون يبادلون الذهب، مثل ما يقولون يروحون المحلات عندهم شيء بيأخذون شيء آخر، لازم يصير معاملتين مو تبديل. يعني اللي يشتغلون بالذهب إذا كانوا متدينين يلتفتين لهالمسألة، بس قد غيرهم ما يلتفت، أنه يتعامل أنه في مقابل تبديل. ففي هذه الحالة لا، لابد أن يكون عندي معاملتين، بيع وشراء بيع وشراء.
هذا هي
شيء تعين نفس عين المادة. شلون؟ نعم نفس المادة الموجودة الذهب يعني.
كان عيش
أوكي. نعم نفس الشيء نعم. مسألة 654. لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، قلنا كيلو بكيلو وين. فإذا باع كيلو جرام من الفنطة بكيلو جرام منها ودرهم، يعني من الطرف أكو زائد، مو بالضرورة من نفس جنس المبيع، قد يكون شيء آخر، أعطيك كيلو جرام حنطة وتعطيني كيلو جرام زائد قلم زائد درهم زائد دينار، أيضا هذا يعتبر ربا. فإذا الزائد ليس بالضرورة أن يكون من نفس جنس المبيع، وقد يكون شيء آخر، فهو أيضا ربا وحرام. بل لو كان الزائد من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا ربا وحرام. أعطيك كيلو جرام في مقابل كيلو جرام، لكن تنظف لي الغرفة، يطلب عمل منه، يطلب شيء فوق هذا. نعم نعم فوق البيع. في هذه الحالة أيضا راح يكون ربا ويكون محرم. وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية، هذا مصطلح تحفظون عدل، الزيادة حكمية، مثاله كأن باع كيلو جرام من الحنطة نقدا، الآن أعطى كيلو جرام، يبيع الكيلو جرام بكيلو جرام منها نسيئة بأجل، يعني بعد شهر يبيع كيلو جرام على أن تعطيني الكيلو جرام الثمن بعد شهر، فرح يصير عندي زيادة، لكن زيادة مو حقيقية، زيادة حكمية، يعني ما في شيء، مو شيء مادي ما تلمس الشهر، يعني ذاك أنه كيلو جرام في مقابل كيلو جرامين أكو شيء ملموس، هذه زيادة موجودة، زيادة حقيقية، كيلو جرام في مقابل كيلو جرام ومثلا قلم، أنه هذا زيادة موجودة في مقابل عمل، أيضا زيادة موجودة، لكن الآن في مقابل النسيئة، يعني الثمن يكون مؤجل بعد شهر، اللي يسمونه البيع بأجل، ويتعاملون في السوق أيضا بالأسهم، يتعاملون بيع بأجل، يعني يأخذ منك الأسهم والقيمة يعطيك بعد مثلا شهر، في هذه الحالة أيضا لا يجوز. شو نفسي أنا ما قاعد يتعامل بالفلوس، قاعد يتعامل كيلو
جرام
من حنطة. نعم
عطيت عشر، إذا بعد شهر
تعطيني كيلو جرام،
كيلو جرام
حنطة ترجع لي بعد شهر، أيضا ما يجوز. هذا النسيئة يعني إعطاء الثمن مؤجلا، إعطاء الثمن بعد فترة، فهذه يسمونها زيادة حكمية، لأنكم مدة الشهر زيادة على التبادل الموجود في البيع والشراء، وفض كيلو جرام بكيلو جرام أكوني صار زائد، أنه عندي شهر زائد
حسبة الشهر،
حسبة الشهر، أنه لذلك قال زيادة حكمية. نعم. فالنسيئة معناه أخذ الثمن بعد مدة، مصطلح هذا أيضا تكتبون تحت، مصطلح النسيئة بمعنى أخذ الثمن مؤجلا، إعطاء المثمن نقدا يعني حالا، وأخذ الثمن مؤجلا يسمونه نسيئة. عندك صار عندي مصطلحين هنا، الزيادة الحكمية والنسيئة.
مثال
طبعا، حول المثال إلى كلام. أنه يعطي البضاعة حالا ويأخذ الثمن مؤجلا. مثاله يعطي كيلوغرام الآن ويأخذ الكيلوغرام بعد شهر، يعني ما يكفي تذكر المثال، حول المثال إلى كلام أولا ثم أعطي المثال واشرح على المثال. مسألة 655، لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء، مثاله كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين من الحنطة. إذا راح يصير الكيلوغرام زائد شيء وفي الطرف المقابل هناك كيلوغرامين، هذا يصح، فراح يصير كيلوغرام في مقابل كيلوغرام والكيلوغرام الثاني في مقابل المنديل، فهذه المعاملة صحيحة بشرط أن تكون المعاملة نقدية، يعني حالا يأخذ ويستلم مو نسيئة، نقدية يعني حالا الآن يدفع، الآن يأخذ الثمن والآن يأخذ الثمن، فإذا المعاملة نقدية بمعنى المعاملة التي تقع الآن حالا في نفس الوقت. ويقصد المتبايعان كون المنديل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة، عندهم قصد أيضا موجود أن المنديل في مقابل الكيلوغرام الزائد، نعم يكون قصد، القصد النية يعني. وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين ومنديل، كيلوغرام مع منديل، كيلوغرامين مع منديل. وتصح المعاملة نقدا ونسيئة الآن أو يأخذ الثمن مؤجل إذا قصد كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر. إذا عندي هنا راح يصير أنه هناك اشترط أنه تكون المعاملة نقدية، إذا كان المنديل الكيلوغرام والمنديل مع كيلوغرامين تكون المعاملة نقدية. الآن في الحالة الثانية عندك كيلوغرام ومنديل، كيلوغرامين ومنديل، هذا هنا تصح المعاملة نقدية ونسيئة. واضح الفرق؟ وفي الحالة الأولى عندي كيلوغرام زائد شيء في مقابل كيلوغرامين، هذه المعاملة لابد أن تكون نقدية الآن في نفس الوقت يتم التبادل. في المثال الثاني إذا عندك كيلوغرام زائد شيء وكيلوغرامين زائد شيء، هذه المعاملة تصح نقدا وتصح نسيئة. إذا قصد كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، إذا عندي كيلوغرام منديل يصير المنديل في مقابل كيلوغرامين والمنديل مع الكيلوغرامين في مقابل كيلوغرام الحنطة، في هذه الحالة تصح المعاملة نقدا ونسيئة. وكذا تصح نقدا إذا قصد كون المنديل في طرف ناقص بإزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر. مرة أنت تقصد المنديل في مقابل الحنطة، ومرة تقصد المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر. إذن هنا على حسب القصد، مرة ممكن على حسب القصد يصدق أنه نقدا فقط، ومرة نقدا ونسيئة، ومرة. فإذا لابد أن نلتفت إلى الحالة، يسأل حينما عندي كيلوغرام منديل كيلوغرام منديل، نقول أنت قصدكم شنو؟ قال أبي أريد أن أبيع بأجل، نسأل قصد المتبايعين ما هو، على حسب القصد. فإذا كان أنه يقصد شيء نقول فقط نقدا، هذا بعد الآن الفقيه أو المجيب رح يلتفت إلى تفصيل المسألة، أحيانا قد يدزون مسجات ما فيها تفصيل، يسأل سؤال معين يشوف أنه العالم مثلا يرد المسج أنه فصل للمسألة، لأن على حسب التفصيل راح يجاوب له. فإذن هاي ثلاث حالات صارت عندي في المسألة. مسألة، طبعا هذا السؤال ما راح أسألكم بالامتحان بالتفصيل، كان عرفوا أنه يعني بهذا التفصيل أنه شيء في مقابل شيء هو تفصيل معقد قد ما تقدر تحفظ، ولا أنا أقدر أحفظ لهذا التمييز إلا بالرجوع للرسالة العملية. ثلاث مسائل صح،
مسألتين منهم وجوب حفظ الحال نقدا، واحدة في مسألة تلبية المواجهة.
نعم. مسألة 656، يجوز فيما يباع بالمساحة أو العد كالأقمشة. مساحة يعني الطول، أقصد الطول مو المساحة، يعني الآن المتر المربع. اللي بالمتر مثلا كالأقمشة مثال المتر، والكتب بمنزلة العد. بيعه بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا، جنسا يعني نوعا، ما يقصد جنس منطقي، هنا يقصد بالمعنى اللغوي يعني نوعا، من حيث النوع يكون في اختلاف. إذن جنسا بمعنى نوعا لا بالمعنى المنطقي. فإذا مع اختلاف الجنس يمكن أنك تبيع. وأما مع الاتحاد في الجنس والنوع فالأحوط لزوما ترك بيعه بالأكثر، كأن يبيع مترا من الحرير بمترين منه إلى شهر واحد. نعم، ما دام متفق في النوع في هذه الحالة ما يجوز، أنه الزيادة لا تجوز. نعم، إذا عندك اختلاف في الجنس، أبيع متر من هذا القماش من القطن مصنوع مع مترين، أو بالعكس مثلا متر من الحرير مع مترين من القطن، هذا ما في اتحاد بالجنس بالنوع، فما دام مختلفين يجوز لك أنك يكون بأكثر، أما مع الاتحاد في الجنس فلا يجوز. فإذن عندي هناك انتبهوا 653، يحرم بيع المكيل والموزون. هنا عندي ما يكون بالمساحة والعد، إذا المسألتين مختلفتين مو أي زيادة. فتقول قماش مثلا من الحرير متر مع قماشين مثلا مع مترين من القطن، انتبه أنه مو كل شيء زائد يكون ربا وحرام. فإذا في المكيل والموزون نعم، أما من حيث ما يكون بالطول فهنا الزيادة مع الاختلاف في الجنس جائز. نعم هذا نسيء يعني نسيء. بالأكثر كان يبيع مثل يعني يفهم منه نسيء الآن، حتى النقد يعني شوف أنه مع الاتحاد في الجنس فلا يجوز، فظاهر أنه عدم الجواز هنا احتياط من باب الاحتياط الوجوبي، يعني هذا كأن يبيع هذا من باب المثال ترى، يعني نقدا ونسيئة يقصد، هذا مثال النسيئة. أنت تقدر تكتب مثال النقد أنه يبيع مثلا متر بمترين في نفس الوقت، أيضا يكون من باب الاحتياط الوجوبي. إذن هو مثال النسيئة، ويمكن تكتب مثال آخر يكون مثال النقد. بالأكثر.
بالأكثر. طيب.
مثل
تقصد. مثل بالتقنية بعد شهر. يعني مو مكتوب لا.
يعني ما مبين المسألة.
ما
عندنا قياس أبي حنيفة ما تنفي، لازم إذا المسألة ما مذكورة لازم الفقيه يستفتى بالمسألة. يستفتى بالمسألة. يعني قد يفهم منا هذا نعم من باب الزيادة الحكمية غير الجائزة. مسألة 657، الأوراق النقدية بما أنها من المحدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، يعني متفاضلا أحدهم ناقص والثاني زائد مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة. مثاله فيجوز بيع 5 دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا، طبعا مو الحين مو متساوين، لكن نفرض أنه تبي تبيع، أنه شخص في هذه الحالة جائز نقدا الآن أو تستلم بعد شهر. أنا كل يعني إنه يكون من الربحان هني 10 دنانير عراقية ربحان، وفرق كبير ظاهر الآن، يمكن 1000 3 دنانير أو 4 دنانير. ما شاء الله متابعين الأسعار. وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا. الحين أعطيك 10 دنانير تعطيني 15 دينار، أنا الربحان.
نفس
اللحظة نقدا تصير اتحاد في الجنس، يعني 10 دنانير كويتية ب15 دينار كويتي يجوز؟ قال يجوز، يجوز التفاضل في البيع بها نقدا الآن، لأن مو مكيل وموزون، هذا معدود. قلنا أنه نفرق، أنه دائل مو كل زيادة، زيادة الآن ذات بالمكيل والموزون، الآن كلامنا عن المعدود. نقدا نسيئة، وأما نسيئة فالأحوط وجوبا تركه. أما إذا كان بأجل أعطيك 10 دنانير تعطيني 15 بعد شهر، هذا احتياط وجوب عند السيد. جائز نقدا كيف، بس من راح يعطيك عاد؟ وجائز بس من راح يعطيك 10 في المقابل 15؟
أنا أعطي 10.
إيه نعم كلنا نعطي 10.
ممكن يشترون
10 من
طبعا شوف واحد. في شيء يصير ممكن، بس شنو هنا بدل عن اللي حق ثاني ما نقوله
مثلا. مثلا قد يكون نعم.
ممكن راح يتبادل.
نعم نعم. لا ذاك ساقط عن الاعتبار، يعني أقصد ما له قيمة مالية الآن. لا نفرض أنه عندنا، نفرض من نفس الآن القيمة المتداولة عنده 10 توها صادرة من البنك المركزي مثلا،
جديدة
تلقي واحد بيشتريها يبي يعطني 15 أخذها، يبي يحتفظ فيها احتفظها مثلا كتذكار. ولا بأس بتنزيل الصكوك، الصكوك يعني الشيكات، تنزل يعني تعطي تشيك ب1000، الثانية تعطي تشيك 1000 يعطيك 900 مثلا. إيه تنزيل الصكوك، لأن نفس عبارة عن ورقة مو مبلغ، وإن كان فيه قيمة لكن مو نفس قيمة الورق، مثل ذا قيمة الورق. ولا بأس بتنزيل الصكوك نقدا، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها، بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا. نقد لازم. نعم تأخذ الشيك ب1000 تعطيه 900 ويقول أنا بتنازل على 100. مسألة 658، ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد. قد يكون في البلد موزون، في بلد آخر بالعد. نفرض الآن نفرض أنه بالبيض مثلا، في بعض البلدان بالعد كم حبة تبي، في بعض البلدان بالوزن. فإذا على حسب المكان اللي أنت موجود فيه، إذا كان من ضمن المكيل والموزون أو من حيث أنه معدود، فيجوز بيع نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد. في الآن 10 بيضات يأخذ 15 في مقابله، ما يكون بالعد، أما بالوزن لا. فالبلد الذي يكون فيه بالوزن لا يجوز التفاضل في هذه بهذه الزيادة، يعني يبيع كيلوغرام في مقابل كيلوغرام و200 جرام، يكون أكو زيادة حيث الوزن، ما دام في البلد يتعاملون بالوزن فلا يجوز أنه يكون هناك زيادة. أما في البلدان اللي فيها قضية العد فهنا يجوز التفاضل في العدد. وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة، في نفس البلد يتعاملون بالعد أو يتعاملون بالوزن، وما في غلبة بأن أكثر ما يكون بالوزن أو أكثر ما يكون بالعد. يتبع وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه. هذا العرف هنا المتعارف أنه يباع أو أنه يباع عن طريق الوزن أو يباع عن طريق العدة، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد. فإذا كان عن طريق العد فجائز أنه يكون هناك تفاضل عن طريق الوزن لا عن طريق الكيل، يعني الكيلة كالرز مثلا،
يعني
العد يصير زيادة جائزة.
ثلاث بيضات مقابل خمس بيضات،
نعم جائز. وأما إذا اختلف حاله في بلد واحد، يعني في نفس البلد مختلف الحال، هناك وما يختلف حاله في البلاد المختلفة من غير غلبة، حتى نبين الميز بين هنا وهناك، في البلاد المختلفة في البلدان المختلفة. للمثال الأول، وما يختلف حاله في البلدان المختلفة من غير غلبة فحكمه في كل بلد، حتى يكون تمييز بين المسألة الأولى والثانية. وأما إذا اختلف حاله في بلد واحد، في البلد الواحد يتعاملون بالوزن ويتعاملون بالعد، فالأحوط وجوبا عدم بيعه فيه بالتفاضل، يعني ما نحسب على حساب المعدود وإنما على حساب الموزون. في هذه الحالة لا يجوز، أو الاحتياط الوجوبي أنه لا يباع بالتفاضل بالزيادة.
إذا كان في نفس البلد في اختلاف
بالمعدود، نعم
يعني اختلاف بالكيف،
نعم بالعد، يتوقف احتياط وجوبي، ترجع للأعلم التالي كما يقولون في الاحتياط الوجوبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.